الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. موسى عليه السلام لما رأى من قومه الإصرار على المعصية بحيث قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فرأى أنهم قوم جبناء وأنهم مصرون على هذا الجبن ومصرون على معصية نبي من أنبياء الله وهو موسى عليه السلام. صاحب تفسير المنار يعلق على هذا الخبر كيف أن هؤلاء أيها الإخوة أول مرة يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، والمرة الثانية قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال إن الشعوب التي تنشأ في مهد الاستبداد وتساس بالظلم والاضطهاد تفسد أخلاقها وتذل نفوسها ويذهب بأسها وتضرب عليها الذلة والمسكنة وتألف الخضوع. بنو إسرائيل ألفوا الخضوع وألفوا الذل والمهانة حيث كانوا عبيدا عند فرعون، كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كان يسومهم سوء العذاب، كان يؤذيهم، كان يستذل بني إسرائيل يستعبدهم، فتعودوا الاستعباد، تعودوا الخضوع، أنسوا المهانة والخنوع، وإذا طال أمد الظلم عليهم ربما يقول صاحب تفسير المنار ربما تصير هذه الأخلاق موروثة ومكتسبة حتى تكون كالغرائز الفطرية وكالطبائع الخلقية، كأن هذا الأمر أصبح غريزة عندهم ألا وهو الذل. موسى عليه السلام يقول ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ومع ذلك هؤلاء يقولون إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. لما؟ لأنهم ألفوا الخنوع والذل وأصبحت هذه غريزة فطرية عندهم، أصبحت غريزة فطرية، إذا أخرجت صاحبها من بيئتها ورفعت عن رقبته نيرها ألفته ينزع للطبع الأول، يعني حتى بعد أن يكون عزيزا ربما يرجع لبيئة الذل والمهانة أو لطبيعة الذل والمهانة لأنه اعتاد على ذلك. فكأن بني إسرائيل هكذا كان الحال عندهم، يعني مدة طويلة من الاستعباد ومن الذل ومن المهانة ومن الجبن، ومدة طويلة وموسى عليه السلام يربي فيهم ويهذبهم وينشئهم على القوة والشجاعة والإيمان والتوحيد والتوكل، مدة طويلة. أنت لو قرأت الآيات فقط قبل أحداث التيه، هذه أحداث قصة التيه أيها القصة دخول الأرض المقدسة، هذه ليست في أوائل حياة موسى عليه السلام الدعوية، لا، هذا بعد إهلاك فرعون، بعد أن مكن الله لبني إسرائيل في مصر وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن بعد هذه المدة الطويلة من التربية وإذا بهم يرجعون لعهدهم الأول، وذلك فعلا بعض الناس مهما وصل عنده من الأمر من الإيمان أو كذا تجد يحن للماضي، وهذا الذي يسمى إيش؟ رواسب الجاهلية، هذا الذي يسميه العلماء رواسب الجاهلية. رواسب الجاهلية أن الإنسان ممكن يكون فاسق بعيد عن الدين، تارك للصلاة، تارك الواجبات، يتوب ويلتزم بالمسجد، لكن ما زال عنده الحب للماضي، صحيح هو دخل المسجد وصار يصلي وكان أطلق لحيته وبدأ يحفظ شيء من القرآن، لكن يا أخي ما زال الماضي عنده بحن، لسه بتذكر أشياء من الماضي، حتى إن لم يتذكر ما زالت طبيعة الماضي عنده. فمثلا كان عنده في الماضي وهو أزعر وهو بعيد عن الدين حب الظهور، إنه يريد أن يتصدر المجالس بين الناس وبين أصحابه الفسقة، بده يتصدر بده يظهر بينهم، فتنتقل أيضا عنده هذه المسألة من الرواسب، تنتقل عنده حتى وهو من أهل المسجد، فبصير هو بين أهل المسجد بين أهل الدين يصبح عنده حب الظهور، يريد أن يتميز بين الناس فيظهر بينهم وأن يمدحوه وأن يثنوا عليه هكذا. فهناك أشياء اسمها رواسب الجاهلية ربما تنتقل مع الإنسان، تنتقل مع الإنسان حتى بعد إيمانه. وذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر؟ يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقي عندك يا أبا ذر شيء من هذه الرواسب. صحيح أنت تخلصت من الجاهلية بالإسلام، أسلمت، لكن قولك يا ابن السوداء هذا من رواسب الجاهلية، بعدما أسلمت أصبحت صحابيا. ومدح النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر في أنه يأتي يوم القيامة، أو أبو ذر يبعث وحيدا، وإن كان الحديث قد تكلم في بعضهم، يعيش وحيدا يموت وحيدا يبعث وحيدا، أبو ذر جندب ابن جنادة، مدحه النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول له إنك امرؤ فيك جاهلية. فهناك أشياء اسمها رواسب الجاهلية ربما تبقى مع الإنسان، اللي اعتاد مدة طويلة أيها الإخوة على شيء معين يصعب جدا أن يتركه إلا أن يعينه الله. لذلك من الحواجز بين الإنسان وبين التغير العادة، من الحواجز بين الإنسان وبين التغير، بين الإنسان يغير نفسه وغير سلوكه، العادة، اعتاد على هذا مدة من الزمن حتى يصبح هذا الشيء مجبولا في جسده وعادة في نفسه طبيعة، فتغييرها من أصعب الأشياء، ويحتاج حقيقة إلى استعانة بالله تعالى. واحد فيه خلق سيء أراد أن يغيره، هذا يحتاج إلى مجاهدات وصبر واصطبار، وكذلك استعانة بالله وحده لا شريك له. فذلك هؤلاء ألفوا الخنوع والخضوع والذل سنوات طويلة. فلما يقول لهم موسى عليه السلام الآن نريد أن نأتي إلى قوم جبارين، وهذه الأرض كتب الله لكم هذه الأرض ادخلوها، هم ألفوا الذل والتبعية والخضوع والخنوع. ولذلك فعلا من تبعيتهم، من أنهم كانوا تبع لغيرهم، أول ما نجاهم الله عز وجل من فرعون فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ماذا قالوا؟ يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. طب أنا أربي فيكم سنوات على التوحيد والإيمان، وأنتم تقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، لأنهم تعودوا التبعية، رأوا قوما يعكفون على أصنام، رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، مباشرة قال اجعل لنا إلها، بدنا نصبح مثل هؤلاء. عندهم تبعية، تعودوا سنوات على التبعية لغيرهم. ولذلك علي بن أبي طالب يأتي يهودي فيقول له يا علي، يعني ما فتئ، يعني ما بقي نبيكم، أن ما واريتم نبيكم التراب، ما واريتم نبيكم التراب حتى اقتتلتم واختلفتم، يقصد ما حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، قال ما واريتم نبيكم التراب حتى اختلفتم واقتتلتم. فقال علي بن أبي طالب وأنتم ما نجاكم الله من فرعون حتى قلتم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ يعني أيهما أشنع، أيهما أعظم؟ أنتم تريدون الكفر. قال وأنتم ما نجاكم الله من فرعون حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا رجعوا للأمر السابق، إذا قالوا إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعد. عند ذلك موسى عليه السلام وقد فجع بقومه، موسى عليه السلام أوذي، ومن أكثر الأنبياء الذين أوذوا موسى عليه السلام، وأوذي من الصاحب ومن العدو، أوذي موسى عليه السلام من الصاحب ومن العدو، وبداية القصة قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر أمرا فيه صبر ذكر من؟ نبي الله موسى. رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. لما تذكر موقف فيه صبر تذكر موسى، مع أن نوحا صبر وإبراهيم صبر ولوط صبر ويونس صبر، كل هؤلاء صبروا. فاصبر كما صبر أولو العزم صبروا جميعا، الرسل صبروا، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الرسل جميعا صبروا، لكن يتذكر صبرا معينا اللي هو صبر نبي الله موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام واجه العدو وواجه الصاحب، واجه العدو وواجه فرعون عدو، وواجه الصاحب واجه بني إسرائيل، عاش مدة. وفعلا لما يذكر القرآن موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وقبائح بني إسرائيل تعجب كيف صبر هذا النبي المطهر، كيف صبر على قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كيف صبر على أنهم اتخذوا العجل، أنهم عبدوا العجل من دون الله. أنتم تتخيلون أيها الإخوة، واحد أنت تتخيل بتربي فيه وتنشئ فيه على العقيدة وبعد ذلك يعبد عجلا، أنت تخيل هذا ابنك. أنت أصلا أحب بعض الناس يصاب بغم وهم نفسي، ابني بيقول لي والله ربيته على المساجد وحفظ القرآن والتزم مع الناس بعدين انحرف، كيف؟ فعلا بتألم. طب هؤلاء مش واحد واثنين، مئات عشرات آلاف من بني إسرائيل عبدوا العجل أيها الإخوة، عبدوا العجل من دون الله، فهو الذي رباهم صبر. والله لما رجع موسى عليه السلام من ميقات ربه وأعلم أن قومه قد عبدوا العجل، ماذا فعل؟ ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. لما رجع موسى عليه السلام ماذا قال؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، يعني عنده غاية الغضب أيها الإخوة. فصبر موسى عليه السلام صبر، من هذا أنه الآن يقنع بهم ادخلوا الأرض المقدسة ومع ذلك هم يتقاعسون ويتراجعون. عن ذلك لجأ موسى عليه السلام إلى ربه عز وجل، ليس له إلا الله، قال ربي يا رب، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، قال ربي يا رب. وذكرنا سابقا أن الرب من أقرب الأسماء إلى قلب العبد، أن اسم الله الرب من أقرب الأسماء إلى قلب العبد، ولذلك أول ما تحدث لمصيب قل يا رب، لما يدعو قل يا رب، ربي ربنا من أقرب الأسماء إلى قلب العبد. وفي أواخر آل عمران قال بعض السلف ما قال عبد ربنا 5 مرات إلا استجاب الله له، ما قال عبد ربنا 5 مرات إلا استجاب الله له. قال والدليل قول الله تعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا رسلك. هذه 5 مرات ربنا قال، فقال الله بعد إيش؟ فاستجاب لهم ربهم. فكان بعض السلف يقول عندما يقرأ هذا ما قال عبد ربنا 5 مرات إلا استجاب الله له، لأنه قال ربنا بعدين قال فاستجاب لهم ربهم. فموسى عليه السلام قال ربي. ومن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يذكر رب العالمين باسم الرب أو اللهم أو ربي. فقال موسى عليه السلام ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أعلنها موسى عليه السلام شكوى لرب العالمين أنه لا يملك إلا نفسه هو وأخي، يعني أخاه هارون. والدليل أيها الإخوة في هذا دليل أن أخاه هارون كان معه حتى في هذه المرحلة من إقامة بني إسرائيل في مصر، كان معه، وليس فقط هارون كان مع موسى عليه السلام في المرحلة الدعوية مع فرعون لما دعا فرعون، لا، بل كان معه في تربية بني إسرائيل أيضا، بل قال موسى لأخيه هارون لما ذهب للميقات قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام نفض يديهم من قومه بعد سنوات قضاها معهم في مصر في سيناء بعد جهود مضنية جهود طويلة وخبرة طويلة إذا به يقول ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يا رب هؤلاء اللي ربيتهم يا رب أنا لا أملكهم، لا أملك أن يطيعوني أصلا، لا أملك، لا يثق بهم، لا يضمنهم أن يطيعوه، لا يقدر على أن يكلفهم وأن يطلب منهم الالتزام والتقيد بهذا الالتزام، لا يستطيع أن يحملهم على الطاعة والتطبيق. يا رب إني لا أملك إلا نفسي، أنا لا أملك أمر أحد، أملك أمري نعم، أملك أمر أخي هارون نعم، أخي هارون يطيعني، لكن لا أثق بغير نفسي وبغير هارون، لكن أنا لا أستطيع أن أختار من قومي من يطيعك يا رب في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. وإحنا قلنا هذا فرق مهم بين أصحاب موسى وبين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام لما أخذ عليهم العهد والميثاق أيها الإخوة وبايعوه على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا، هل أطاعوا لما أطاعوا؟ هل سمعوا وأطاعوا أم لا؟ هل التربية التي عندهم اذهب أنت وربك فقاتلا؟ هل التربية التي عندهم لا نريد أن نفعل كذا؟ بل غضب منهم مرة لما قالوا هذه الآية لا نطيقها، يعني نزل لا نطيقها، يعني الأحكام التي فيها، الأحكام التي فيها لا نطيق الحكم هذا ثقيل على النفس، اللي هو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا أمرنا بالصلاة والصيام والصدقة، هذه آية لا نطيق، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني الذي في نفسك الله يحاسبك عليه، هذه لا نستطيعها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا ماذا قالوا؟ سمعنا وأطعنا، ولا كرروا سمعنا وعصينا؟ ما قالوا سمعنا وعصينا، أو ما قالوا لا نستطيع هذه الآية، بل حتى لو أن الأمر ثقيل عليهم قالوا سمعنا وأطعنا، عند ذلك أنزل الله التخفيف. لكن انظروا موسى عليه السلام ادخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا عليهم الباب، رجلان يخون ادخلوا عليهم الباب، يعني مدة إقناع وهم يقنع بهم، وهذا أرض كتبها الله لكم، ومع ذلك لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فإذا انظر الفرق بين أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وبين أصحاب موسى. أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أكثر الناس سمعا وطاعة، لذلك قالوا بايعنا رسول الله ألا نسأل الناس شيئا، انظروا البيعة، ألا نسأل الناس شيئا، يعني لا أطلب من أحد شيئا. ويا الله أخذ البيعة عليهم، بايعوه ألا يسأل، ألا يطلبوا من الناس شيئا. طب هل هذا أمر مهم حتى يأخذ النبي البيعة عليه؟ السمع والطاعة ماشي، لأنه في جهاد وفي أمور ثقيلة على النفوس وفي بذل مال في سبيل الله لابد من السمع والطاعة، لكن ألا نسأل الناس شيئا، لا نطلب من الناس شيئا، لا نطلب بيعة، النبي أخذ عليهم بيعة ألا يطلبوا من الناس شيئا، هل هذا الأمر مهم؟ نعم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتعلموا الاستغناء بالله وحده لا شريك له، وأن يستغنوا عن الناس وأن لا يطلبوا من الناس، فيعلمهم التوكل من أول لحظة. لا تطلبوا من الناس، إن حدث لكم أمر لا تسألوا الناس، لا تطلبوا منهم، لا تسألوا الناس شيئا. الصحابة الآن انظر الامتثال، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على أمر عام، ما تطلبوا من الناس شيئا، إن احتجتم لا تطلبوا من الناس شيئا بل اطلبوا من الله، لكن انظر إلى قوة الامتثال عندهم. قال الصحابي فكان الرجل إيش؟ يقع سوطه عن دابته ولا يقول لأخيه ناولني إياه، يعني هو راكب على الدابة يحمل السوط الذي يضرب به الدابة، يقع هذا السوط عن الدابة، يقع على الأرض، واحد ماشي على الأرض لا يقول له ناولني السوط. طب لما قال بايعنا ألا رسول الله ألا نسأل الناس شيئا، مع أنه لو قال له ناولني السوط جزاك الله خيرا لما كان أمرا محرما، ولما نقضوا البيع، لأن المقصود لا تسألوا الناس شيئا، لا تحتاجوا للناس، وهذا أمر ليس في حد، لكن انظر لتورعهم لورعهم. قالوا فكان الرجل يقع صوته عن دابته ولا يقول لأخيه ناولني إياه، لما بايعناه ألا نسأل الناس شيئا. هذه تربية صحيح، وفي تربية أخرى تربية بني إسرائيل، فشتان بين أصحاب موسى وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام فقال موسى لاجئ ملتجئا إلى رب، إني يا رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أنا أضمن أخي هارون، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. عندها طلب موسى عليه السلام المفاصلة، افرق بيننا، افصل بيننا يا رب، افصل بيننا وبين القوم الفاسقين، يعني اجعل بيننا وبين القوم الفصل والبراءة. خلاص يعني الأمر ما بقي، ما يحتمل أكثر من هذا، البراءة والفصل بيننا وبين القوم الفاسقين. وفي هذا أيها الإخوة هجر العاصي، هجر العاصي إذا كان يزدجر، لأنه افرق بيننا وبين القوم الفاسقين، يا رب فرق بيننا وبين جموعهم، يا رب عاقبهم لأنهم تخلفوا ونكصوا وجبنوا، افرق بيننا وبين القوم، اجعل بيننا وبينهم فصلا وفرقا، اجعل لهم مكانا يقيمون فيه يا رب، ابعدهم عنا يا الله. هذا افرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالعلماء يقولون في هذه الآية ممكن أن يؤخذ منها أن جواز الهجر، يعني هجر العاصي. طبعا مسألة هجر العاصي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من أجمع الكلمات التي قالها الشيخ الإسلام، قال الهجر حكم مصلحي وليس حكما شرعيا، الهجر حكم مصلحي وليس حكما شرعيا. المقصود أنه ليس كل عاصي يهجر. واحد بيقول أنا أخي تارك الصلاة أهجر ما أكل، نقول الآن إذا هجرته فارتدع وصار يصلي، نعم الآن نهجر، إذا رجع. أما إن زاد غيا وفسقا وفجورا لا، ابقى مع التواصل لعل الله عز وجل أن يرجعه للحق. ذلك مش هو الهجر ليس حكما شرعي، ليس كل عاصي يهجر. إذا في مصلحة أن تهجره ويرتدع بالهجر ويرتدع، نعم هجره. واحد قال لي يا شيخ أخي ما بصلي وبيحبني كثير، قلت له طيب ما دام بحبك قل له أنا ما بدي أكلمك، أنت إنسان أخلاقك طيبة وكذا لكن ما بتصلي، قل له أنا ما بدي أكلمك، هو لأنه يحبك. ربما يقولك إيش يا أخي، إيش الجريمة التي أقترفها أنا حتى أخي لا يكلمني، أخي الذي أحبه وقريب منه صديق بالنسبة لي، أخي أخ وصديق لا يكلمني، إيش الجريمة؟ بس يقول له عشانك إنك ما بتصلي، صير صلي وإحنا أحباء وإخوة ونتقارب. فقلت له، قال لي يا شيخ أنا أعرف أخي عنده عناد، ربما يزيد في المعصية إذا هجرته، يعني أنا صحيح يحبني لكن ربما يزيد، فأنا بتواصل أنا وياه لعل الله أن يهجر. وسبحان الله بقي التواصل، بقي التقارب حتى هداه الله وشرع صدره الآن من المسجد أخوه. الهجر ليس حكما شرعيا، يعني لا ينزل على كل أحد، بل هو حكم يتبع المصلحة، حكم يتبع المصلحة. وكان الشيخ البرقاوي رحمه الله لما واحد يقول له يا شيخ ابني تارك صلاة بدي أطرده من الدار، بدي أطرد ابني من الدار، بقول له طيب الآن هذا تارك صلاة بدك عنده معصية، بدك تطرده من الدار حتى يكون فرق بينك وبينه، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. لكن بقول له الآن ابنك تارك صلاة عنده معصية واحدة، إذا طردته من الدار وطلع من الشارع بيصير هو عنده معصية وبيصير جندي من جنود إبليس، يعني بيصير عنده مئات المعاصي، مش بس إنه والله فقط إنه ترك صلاة، بيصير عنده ترك صلاة ومخدرات وخمر وزعرني وكذا، لا خلي عنده لسه معصية تقربه إليك، تقربه إليك. فالهجر حكم مصلحي، إذا رأيت أن أخاك أن صاحبك يرتدع إذا هجرته فنعم هجره، علمه الزجر، قاعدة اسمها قاعدة الزجر بالهجر حكم مصلحي. فإذا رأيت أنه يزداد في الغي والفجور لا، تقارب منه بنية أن تؤثر فيه، اقترب منه بنية أن تؤثر فيه لا أن يؤثر فيك، فذلك قالوا إذا العاصي أثر فيك اعتزله اتركه فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم إذا أثر فيك، لكن تبين أمرين، إما أن تهجره ولا تكلمه فيزداد في غيه، أو أن يرجع، فإذا رجع نعم أهجر، لكن إذا لم يرجع عن غيه وفسقه وفجوره فعند ذلك لا، التواصل أقرب. ودائما سبحان الله كثير من الناس مع التواصل يرجعون للحق والهدى. قال فافرق، اجعل بيننا وبين القوم الفاسقين فرقا، فافرق فصلا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهل استجاب الله لموسى عليه السلام؟ هل فرق بينه وبينه؟ نعم. عوقبوا بماذا؟ بالتيه. قال فإنها محرمة عليهم، يعني الأرض المقدسة، 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. 40 سنة يتيهون في الأرض. بعض المفسرين قال الظاهر أن موسى عليه السلام ما كان معهم، يعني واحد قال هل موسى عليه السلام كان معهم في التيه؟ قال بعضهم الظاهر أن موسى لم يكن معهم، لأنه قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فهم كانوا في مكان وموسى عليه السلام في مكان. وآخرون قالوا لا، موسى كان معهم لكن طلب الفافرق، أي طلب العقوبة من قومه. وعلى كلا الحالين الأقرب أن موسى عليه السلام لم يكن معهم، لأنه قال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، جعلهم الله يتيهون في الأرض. طيب ما فائدة هذا التيه؟ لماذا هذه العقوبة خصوصا التيه في الأرض يتيهون؟ وكيف يعني يتيهون في الأرض؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.